الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فما زلنا في التفسير عند تفسير قول الله عز وجل: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين أن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يبددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال العلامة السعدي رحمه الله: لما أصيب صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته وشق رأسه جعل يقول: كيف يفلح قوم شقوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية: وبين أن الأمر كله لله وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء لأنه عبد من عبيد الله والجميع تحت عبودية ربهم مدبرون لا مدبرون. وهؤلاء الذين دعوت عليهم أيها الرسول أو تباعدت فلاحهم وهدايتهم إن شاء الله تاب عليهم، إن شاء الله تاب عليهم ووفقهم للدخول في الإسلام وقد فعل، فإن أكثر أولئك هداهم الله فأسلموا، وإن شاء الله عذبهم فإنهم ظالمون مستحقون لعقوبات الله وعذابه. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو الغفور الرحيم. قال علامة السعد: يخبر تعالى أنه المتصرف في العالم العلوي السفلي وأنه يتوب على من يشاء فيغفر له ويخذل من يشاء فيعذبه والله غفور رحيم. فمن صفته اللازمة كمال المغفرة والرحمة وجود مقتضياتها في الخلق والأمر، يغفر للتائبين ويرحم من قام بالأسباب الموجبة للرحمة. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. يقول الله عز وجل: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. والآية في شأن أحد على الصائم من أقوال أهل العلم وقد سبق الكلام على ذلك، وعرفنا أن الآيات من سورة آل عمران في شأن أحد، وإنما ذكر الله عز وجل وقعة بدر اعتراضا في ثنايا الكلام على أحد. وغزوة أحد ذكر الله عز وجل في سورة الأنفال، غزوة بدر ذكر الله عز وجل في سورة الأنفال. قال الله عز وجل: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وهذا الإمداد اشترط الله عز وجل له الصبر والتقوى. إن تصبروا وتتقوا، ولما حصل إخلال من بعض الصحابة رضي الله عنهم فلم يصبروا وحصل إفراط بشيء من التقوى حيث أنهم عصوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك خلاف التقوى التي أمروا بها، وخلاف التقوى التي وعدوا بتأييد الملائكة إن هي تحققت. فكان في أول الأمر الغلبة للمسلمين على أعدائهم، فلما لم يتحقق بعد ذلك هذا الشرط ابتلى الله عز وجل رسوله والمؤمنين بأن أدال الكفار عليهم فقتلوا منهم جماعة من الصحابة الكرام وعلى رأسهم حمزة رضي الله عنه، وشق النبي عليه الصلاة والسلام في رأسه وكسرت رباعيته وحصل للمسلمين البلاء العظيم. قال الله عز وجل: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا. سبق الكلام على ذلك، وأن هنالك من فسر ذلك بمعنى الجهة، من فورهم أي من وجههم هذا أو من سفرهم هذا، فإنهم اتجهوا من مكة إلى قريب من المدينة من أجل أن يحاربوا المسلمين، فإن حصل ذلك وجاءوا إلى المسلمين من سفرهم أو من وجههم ذلك الذي اتجهوا إليه أو من غضبهم من بدر ليوم أحد، فإن الفوران يأتي على معنى اشتداد الغضب، وفوران دب القلب دليل على اشتداد الغضب، فهم أصابهم الغضب الشديد في يوم بدر، فدعاهم ذلك إلى القتال في يوم أحد. ويأتوكم من فورهم هذا، يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فإن حصل هذه الأمور صبروا واتقوا وجاءهم الكفار لمحاربتهم كانت لهم هذه البشرى من 3000 إلى 5000، وهي بشرى عظيمة أبلغ من البشرى التي حصلت في يوم بدر. في يوم بدر بشرهم الله عز وجل بألف من الملائكة، وهنا بشرهم الله عز وجل ب3000 ثم بشرهم ب5000. بل إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين، أي عليهم السيمة، والسيمة هي العلامة، إما على رؤوسهم وإما على خيولهم وإما على رؤوسهم وخيولهم. فهناك من أهل العلم من قال أن سيمة الملائكة كانت عمائم بيضاء على رؤوسهم، وقيل صفراء، وقيل قطع من الصوف على خيولهم. فالشاهد أن الملائكة جاءوا وفيهم سيمة أي علامة، والسيمة في الحرب من الأمور المستحسنة، فيجعل لكل قبيلة وعشيرة علامة يمتازون بها عن غيرهم حتى يرجع الشخص إلى عشيرته وإلى قبيلته ويعرف موضع عشيرته وقبيلته. وقتال الشخص مع عشيرته وقبيلته أقوى من قتاله مع غيرهم، فإن العشائر يتناصرون فيما بينهم وهكذا القبائل، ويحصل بذلك القوة. فلهذا من المستحسن أن يقاتل الشخص الكفار تحت راية قومه. فقال سبحانه وتعالى: بل إن تصبر وتتق ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ولما اتجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى غزوة الفتح فإنه غير بين القبائل والعشائر وجمع كل قبيلة على حدة وجعلهم الرايات، فكانت هذه من سنن النبي عليه الصلاة والسلام أن يقاتل الشخص تحت راية عشيرته وقبيلته وقومه. بلى إن تصبر وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ثم بين سبحانه وتعالى أن الإمداد بالملائكة من أجل البشرى وطمأنينة القلوب، لا لأن النصر يكون من جهتهم، النصر إنما يكون من عند الله عز وجل. وهؤلاء أسباب: إن قضى الله عز وجل بأن يجعل النصر بهذا السبب جعله، وإن قضى أن يجعل النصر بغيره جعله. فالنصر في الحقيقة من عند الله عز وجل، فقد ينصر الله عز وجل المسلمين بالملائكة بهذا السبب، وقد ينصر المسلمين بالرياح ولا عاصير، وقد ينصر الله عز وجل المسلمين بالخوف، نصرت بالرعب من مسيرة الشهر كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد ينصر الله عز وجل المسلمين بغير ذلك، بأن يسلط الكفار على الكفار وينجو من أوساطهم أهل الإسلام. فالنصر من عند الله عز وجل، ولذلك أسباب متعددة. فبين الله عز وجل أن إرساله لأولئك الملائكة من أجل هذه الأمور، وإلا فإن النصر من عنده سبحانه وتعالى. فقال: وما جعله الله، أي ذلك الإنزال أو الإمداد، ثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، أو الإمداد المذكور في قول الله عز وجل: يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. وما جعله الله ذلك الإمداد أو ذلك الإنزال إلا بشرى لكم، بشرى لهم بالنصر والقوة، فيحصل بذلك التقوية للنفوس والاستبشار بالخير وحسن ظن بالله عز وجل. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، ويحصل بذلك طمأنينة القلوب وإزالة الخوف الذي قد يلقيه الشيطان في قلوب بعض الناس، فيستبشر المسلمون بالقوة والنصر وتطمئن قلوبهم فيزول الخوف منها، ويحصل بذلك ثبات القلوب. والأصل في الثبات هو ثبات القلوب لا ثبات الأقدام، والأقدام إنما تثبت إذا ثبتت القلوب، وإذا لم تثبت القلوب فإن الأقدام لا تثبت. فالأقدام فرع والقلوب هي الأصل. فقال سبحانه وتعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. بين الله عز وجل أن النصر من عنده، وإنما ينال بالإيمان والتقوى. وبنصر دينه: ولينصر الله من ينصره، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وإن جندنا لهم الغالبون. فيحصل النصر بالصبر والتقوى والتوكل على الله عز وجل والإيمان به، فلا ينال بمعصية الله. وما النصر إلا من عند الله، إلا من عند الله العزيز الحكيم، فهو العزيز القاهر الغلاب الذي لا يغلبه شيء، وهو الحكيم يضع الأشياء في مواضعه. فأفعاله سبحانه وتعالى مبنية على الحكمة. فإذا كان النصر عند الله عز وجل، والله عز وجل هو العزيز القاهر المناع الغلاب، فالواجب على العبد أن يطلب النصر من ربي عز وجل وأن يتوكل عليه ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. قال الله عز وجل: وما النصر إلا من عند الله ليقطع طرف من الذين كفروا. فقول ليقطع متعلق بقوله: وما النصر، وما النصر إلا من عند الله. فالله عز وجل ينصر المؤمنين من أجل أن يقطع طرفا من الذين كفروا. أو قول ليقطع عائد على المحذوف المقدر في قوله: من عند الله. إلا من عند الله أي كائن، كائن من عند الله ليقطع طرفا من الذين كفروا. وما النصر إلا من عند الله، فابتداءه من عند الله لا من عند غيره. والله عز وجل ينصر عباده المؤمنين من أجل هذه الحكم، ليقطع طرفا من الذين كفروا. وطرف الشيء هو حافته، والمراد بذلك أنه يهلك جماعة من الكافرين بهذا النصر. ليقطع طرفا أي جزءا وطائفة من الكافرين بأن يهلكهم. فإن الله عز وجل لا يزيل الكفر بالكلية، فإن من حكمته بقاء الكفر في الأرض إلا ما سيكون في آخر الزمان في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يقبل إلى الإسلام ويطهر الله عز وجل الأرض من الكافرين. وما سوى ذلك فإن من حكمة الله عز وجل بقاء الكفر في الأرض، فالإسلام يبقى والكفر يبقى، وتحصل لله عز وجل الحكم العظيمة في بقي هذا وفي بقاء هذا. فقال ليقطع طرفا من الذين كفروا، أي طائفة منهم وجزء منهم، بهذا النصر فيقل شرهم ويضعف مكرهم وكيدهم ويقل عددهم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. أو يكبتهم أي يحزنهم ويغيظهم فلا ينالوا خيرا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. فقد يهلك الله عز وجل طائفة من الكافرين بهذا النصر، وقد يرجع الله عز وجل الكفار وهم في خيبة وندامة وتحسر، فقال: أو يكبتهم. قال بعض أهل العلم: الكبت بمعنى، أو أصل الكبت تأخذ من الكبد بالدال، والعرب تناوب بين التاء وبين الدال، فيقال سبت رأسه وسبد رأسه بالدال، بمعنى قطع شعر رأسه، فالعرب تناوب بين التاء والدال. فقال: أو يكبتهم. قالوا: أي يكبدهم. نعم، أو يكبدهم بمعنى يصيبهم في كبدهم بالحزن الشديد البالغ، فإنهم أرادوا شيئا وأملوا شيئا فلم ينالوا إلا الخيبة والخسارة، فرجعوا إلى قبائلهم وعشائرهم ولبلدانهم وهم في غاية الحزن والأسى. فقال سبحانه وتعالى: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. وخائبين نصبت على الحال، أي فينقلبوا على هذه الحال. والخيبة تكون بعد تقدم أمل، فكانوا يأملون الآمال البعيدة. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، فكانوا يأملون الآمال البعيدة فلم ينالوا تلك الآمال، وإنما نالوا الخيبة. والخيبة يقابلها الطمع، فكانوا يطمعون. بالمؤمنين وبقتلهم وبسبيهم وبإطفاء نور الإسلام، فلم ينالوا ذلك فانقلبوا إلى أهلهم على هذه الحال وهم خائبين. ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء، وهذه جملة اعتراضية بين الله عز وجل فيها أن الأمر ليس لنبيه عليه الصلاة والسلام وإنما هو له. وهذا قيل لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في يوم أحد: كيف يفلح قوم شقوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته، كما جاء في حديث أنس في الصحيح. فقال الله عز وجل له: ليس لك من أمر شيء. فإن هؤلاء الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم شقوا وجه نبيهم، كتب الله لهم الفلاح، أو لأكثرهم كتب الله لأكثرهم أو لكثير منهم الفلاح، فآمنوا ودخلوا في الإسلام وكانوا من المفلحين السعداء، فالأمر لله لا لنبيه عليه الصلاة والسلام ولا لأحد من الخلق. وهكذا مما ذكر في سبب نزول هذه الآية: قنوت النبي عليه الصلاة والسلام على رعل وذكوان، وكان يسمي أناسا بأسمائهم ويقول: اللهم لعن فلانا ولعن فلانا ولعن فلانا. فأنزل الله عز وجل: ليس لك من أمر شيء ويتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. كما جاء أيضا في الصحيح من حديث أبي هريرة في الصحيحين حديث أبي هريرة، وجاء في البخاري من حديث ابن عمر. فالأمر لله عز وجل، فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فليس هذا الأمر لأحد من الخلق، لا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لغيره. ليس لك من الأمر شيء، فهذه جملة اعتراضية. ثم قال: أو يتوب عليهم أو يعذبهم، وهذا معطوف على ما سبق، يعني ليقطع طرف من الذين كفروا أو يكبتهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم، هكذا سياق الكلام. وقول ليس لك من أمر شيء جملة اعتراضية، فإن قوله بعد ذلك أو يتوب عليهم هذا عطف على الجمل السابقة، أي أن الله عز وجل ينصر المؤمنين على أعدائهم من أجل هذه، نعم من أجل هذه الأمور، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم. وهكذا الله سبحانه وتعالى يمن على من شاء منهم بالتوبة ويعذب من شاء، فالله عز وجل يفعل ذلك بخلقه وهو العليم بهم، فيهلك من شاء من الكفار ويكبت من شاء ويتوب على من شاء ويعذب من شاء. فقول أو يتوب عليهم معطوف على ما سبق. وإذا لم نجعل قوله ليس لك من الأمر شيء جملة اعتراضية وإنما جملة مستقلة، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم ويعذبهم، إذا جعلنا جملة مستقلة فيكون أو تكون أو ناصبة ولا تكون عاطفة، وهي التي بمعنى إلا أن أو بمعنى حتى، أو يتوب عليهم بمعنى إلا أن يتوب عليهم أو حتى يتوب عليهم، أو يعذبهم بمعنى إلا أن يعذبهم أو بمعنى حتى يعذبهم فإنهم ظالمون. فيمكن أن نجعل هذه جملة مستقلة، ويمكن أن نقول أن ليس لك من الأمر شيء جملة اعتراضية، وقول أو يتوب عليهم أو يعذبهم معطوف على ما سبق، والمعنى وكلا المعنيين مما يستقيم. أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، قد وقعوا في الظلم واستحقوا ذلك، استحقوا أن يعذبهم الله عز وجل بسبب ظلمهم، فإن الله عز وجل إن عذب بعض خلقه فإنما يعذب بذنبه وبظلمه، وإلا فإن الله عز وجل لا يظلم العباد شيئا، ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. ثم بين الله عز وجل أنه المالك لكل شيء، فهو مالك السماوات والأرض، فإذا كان هو المالك فهو الإله وهو الرب، فالمغفرة له والعذاب بيده لا لأحد من الخلق، فهو المالك للسماوات والأرض وما فيهما، فهو الذي يغفر لمن يشاء وهو الذي يعذب من يشاء، هو المتصرف في عبيده، وتصرف في عبيده على مقتضى حكمته لا كما تقوله الجبرية أنه يعذب من يشاء بمحض المشيئة ويغفر لمن يشاء بمحض المشيئة، هذا كلام فاسد، وإنما يغفر لمن يشاء لمن يستحق ذلك، ويعذب من يشاء أي من يستحق ذلك، فإن أفعل الله عز وجل مبنية على حكمته، والله غفور رحيم. ثم بين سبحانه وتعالى سعة مغفرته ورحمته، وإنما يغفر لمن استحق المغفرة ويرحم من استحق الرحمة، فإن الله عز وجل حكيم في أفعاله. إلى هنا والحمد لله.